شيخنا بارك الله فيكم، أعلنت الجهات المختصة أنه سيكون هناك خسوف للقمر يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، فهل من كلمة حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. أما الكلمة ابتداء فليؤخذ مثل هذه الأخبار أو يعول عليها أو ترد جملة وتفصيلا. نقول جوابا عن هذا بأن الله سبحانه وتعالى جعل سننا كونية أناط بها أسبابا ومسببات، وهذه السنن الكونية إذا كانت على وجه معتاد أو كذا فالإخبار بها لا بأس بها، لكننا لابد أن نعلم أن هذه السنن قد تخالف، وأن الله عز وجل ولو أناط مسببات بأسباب أنه سبحانه وتعالى قد يخالف بينها. فالله عز وجل جعل الولد من التقاء ماءين، ماء الرجل وماء المرأة، لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق هذا الولد بلا التقاء واجتماع الماءين لكان، كما خلق الله عز وجل آدم بلا أب وأم، وخلق الله عز وجل عيسى من أم بلا أب، فالله عز وجل لو شاء لخالف بين الأسباب والمسببات حكمة بالغة وقدرة منه سبحانه وتعالى وعليه. فهذا الإخبار يساوي الإخبار بمواقيت الصلاة، ويساوي الإخبار بوقت الليل ووقت النهار، فلا إشكال في ذلك. وإنما نبهت على هذه النقطة لأن البعض قد يظن أن هذا إنما هو ضرب من ضروب الإخبار بالغيب، لا، وإنما هذه سنن كونية أناط الله عز وجل أسبابا بمسببات. الأمر الثاني أنه لا ينبغي حال الإخبار بهذا أن نفقد التعامل مع هذه الآية العظيمة كما وردت بها السنة الصحيحة الواردة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حصل كسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم اهتماما عظيما، وربما خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه يهرع إلى الصلاة ويقوم بصلاة طويلة على غير معهود الصلاة، فلا بد أن تقع هيبة هذه الآية في قلوبنا. فالله أعلى وأعلم هل تنكشف هذه الآية أم أنها قد تأتي بعذاب، الله أعلم، وعليه فلا ينبغي أن تقع هيبة هذه الآية من قلوبنا نتيجة الإخبار من الجهات المختصة بهذا، وإنما ينبغي أن نحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتعامل مع هذه الآية التعامل الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وأنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الصلاة والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن المشروع في هذا مع هذه الآية أننا نصلي الصلاة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أننا نركع ركعتين كما جاء الحديث في الصحيح، وأصح ما ورد في هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أننا نصلي ركعتين، يصلي الإمام بالناس ركعتين، في الركعة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يقرأ قراءة طويلة تعدل سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعود قارئا الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يعود راكعا ركوعا طويلا دون الأول، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد السجدة الأولى سجدة طويلة، ثم يرفع فيقعد قعدة طويلة، ثم يسجد فيسجد سجدة ثانية طويلة، ثم يقوم فيفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى لكنها أقصر من الأولى، حتى يفرغ من صلاته بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة يصلي بركوعين وسجدتين، هذا أصح ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ الإمام من صلاة الخسوف والأمر باق على ما هو عليه فإنه لا يعيد صلاة أخرى، وإنما عليه بالتسبيح والدعاء وغير ذلك. ولقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة هذا المقام العظيم، وحث على الصدقة، وتكلم ووعظ الصحابة رضوان الله عليهم، ورأى الجنة والنار في مقامه كما جاءت بذلك الأحاديث كلها. الشاهد أيها الأحبة أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله عز وجل بهما عباده، فينبغي أن تقع هذه الهيبة في قلوبنا، وينبغي أن نتعامل مع الآيات الكونية إن كانت هناك نصوص شرعية بموجب هذه النصوص الشرعية، فالمسلم عبد لله سبحانه وتعالى يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه، ويتعامل مع هذه الآيات على وفق ما تعامل به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم فهم السنة والعمل بها إلى أن نلقاه، وهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء والمضمون به الإجابة.